بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. وفق الله القائمين عليها ونفعنا وإياهم بالعلم النافع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد بلغ فينا الكلام إلى المثال بلغ بنا الكلام إلى المثال الخامس عشر، إلى المثال الخامس عشر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، إلى المثال الرابع عشر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين من شبهات المعطلة فيما زعموه من تأويل للصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب أو في السنة، وأنهم لم يجروها على ظاهرها. ولا زلت أذكر وأحب أن تتذكروا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما عقد فصلا أو بابا مستقلا تكلم فيه عن القواعد التي يجب أن تجرى على نصوص الصفات من وجوب إمرارها على ظاهرها، أنه رحمنا الله وإياه ذكر ما قد يتوهم أنه معارض لهذا الأصل، وأنه مخالف لما ذكره، وأن السلف لم يجروا ظواهر هذه النصوص على وفق تلك القواعد، فعقد هذا الفصل للجواب عليها، لأن هذا من براعة التأليف، فإنك تذكر أولا الأصل الذي تريد أن تقرره، ثم بعد ذلك ترد على ما قد يتوهم منه أنه معارض وأنه لا يدخل في هذا الأصل. وهذا ما فعله رحمه الله تعالى وغفر له. قد مر معنا طائفة من هذه الشبه. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ووجه هذه الشبهة عند القوم أنهم يقولون إن ظاهر هذه الآية أنه كما أن يد النبي صلى الله عليه وسلم في يد أصحابه الذين بايعوه، فإن يد الله جل وعلا فوق أيدي الجميع. فهل تقولون بأن يده في هذا الكون، وأنها حضرت الحديبية التي بايع، أو أنها حضرت العقبة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه؟ هذا وجه هذه الشبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله،
وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: إنما يبايعون الله، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسول المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. هذا ما ذكره الشيخ من الجواب على هذه الفقرة من هذا الموضع من الآية، ألا وهو أنه رحمه الله تعالى بيّن أن السلف يؤمنون بظاهر هذه الآية. وما هو ظاهرها؟ ظاهرها ظاهر بين، وهو أن الله تبارك وتعالى يبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة له، وأن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، وهذا تشريف ومنزلة عظيمة، لأن الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرب جل وعلا هو الذي أمر بمبايعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأضاف هذه البيعة لنفسه. ولا يعقل ولا يفهم عاقل أن المبايعة تمت مع الرب تبارك وتعالى. لو كان الأمر كذلك، إذن فما الحاجة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الداعي لإرسال رسول أصلا؟ فكما أنه سيبايعهم كذلك سيكلمهم بوحيه، ولا حاجة لإرسال الرسل. لكن لما أراد التوكيد على شرف هذه البيعة بيّن أن مقامها بأنها بيعة واقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب ظاهر في القرآن. الله عز وجل لما قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا شك أن هذا من هذا لتشريف المنزلة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن هذا شيء واقع من تشريفه جل وعلا لهذا المقام، لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذين الموضعين معا في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لم يرد به أنك أنت الله، وإنما أراد به أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه، فمن بايعك فقد بايع الله، كما أن من أطاعك فقد أطاع الله. ومن ظن في قوله إن الذين يبايعونك أن المراد به أن فعلك هو فعل الله، أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك، فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره، وذلك أنه لو كان المراد به أني خالق لفعلك لكان هذا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق، وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله، ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله، ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله. وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا، فيكون الله قد بايع الله، إذ الله خالق لهذا ولهذا. وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذا، فيكون الله قد بايع الله، وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية، حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول أقاتل الله. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرسائل والمسائل في الجزء الأول، هذا خلاصته ليس نصه، وقد ذكرته إجمالا من قبل، لأن هذه نظائر في القرآن، كما أنكم لا تقولون من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، والأمور التي جاءت مؤسسة في السنة لم يأتي الأمر بها في القرآن، كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف تفعلون بها؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هي طاعة لله جل وعلا، وهذا أمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. لكن من أراد التلبيس ومن أراد التشبيه على الناس ووضع الحواجز في الوصول إلى الحق، فإن الشيطان يمده من خلفه ويؤزه أزا لذلك. ولهذا لا يقول عاقل إن هذه البيعة تمت بينهم وبين الله جل وعلا، الذي يقرأ القرآن من قريب أو بعيد أو عالم أو جاهل أو عامي لا يفهم هذا المعنى، فأين يقال إن هذا ظاهر القرآن؟ قال رحمه الله الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم أو يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته من جهة اللفظ الثاني الذي شبه به على الناس، وهو أن ظاهر الآية أن يد الله فوق أيديهم، ومع هذا أنتم لا تقولون بأنه كما ذكرنا سابقا في أول ما شبه به بأنه واضع يده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يفهم هذا أحد على الإطلاق. ولعلكم تذكرون أن المصنف رحمه الله تعالى من ضمن هذه الشبهة التي ذكروها حديث القلوب بين إصبعين من إصابع الرحمن، وأنه لا يوجد عاقل يقول بأن البينية هذه مستلزمة للملامسة، وهذا لا يفهمه أحد من الظاهر ولا من النص على الإطلاق. فإذا تبين هذا فإن قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم نقول هو حق من عند الله وظاهر من عند الله لا يتناقض، وأهل السنة يثبتون لله تعالى اليدين ولا يؤولونها ولا يحرفونها، وهو الذي عليه طبقة المتقدمين من الكلابية والأشعرية يثبتون اليدين صفة ذات لله تعالى على الحقيقة. وأظن قد ذكرت لكم من قبل في دروس ماضية تعليقا على قوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، أن شيخ الإسلام ذكر عن بعض الحنابلة أنه قال الله جل وعلا أثبت الصفة، يعني صفة اليدين، أو السلف أثبتوا صفة اليدين ونفوا عنها النقص وهو أنها مغلولة، واليهود أثبتوا الصفة وأثبتوا النقص فقالوا يد الله مغلولة، والجهمية نفوا الصفة ونفوا النقص، وهذا قول متأخري الأشاعرة. فأهل السنة يثبتون اليدين لله تعالى، كون الرب جل وعلا يقول بأن يده فوق أيديهم هذا حق ظاهر نؤمن به نمره ولا نتأوله، ولا يلزم أن تكون هذه الفوقية بما يفهمونه من المباشرة. أنت الآن تقول السماء فوقنا كما ضرب الشيخ رحمه الله، وهذا في حق المخلوق، مخلوق مع مخلوق، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا في حق المخلوق مع مخلوق، فهذا الخالق الذي وصف نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقال في حق هذا أو بهذا النقص في حقه جل في علاه؟ لا شك أن هذا هو محض الباطل، بل لا أبطل منه. وهؤلاء يشبهون على الناس بمثل هذه الشبه التي يخرقون بها إجماع الأمة ويشككون الناس فيما أجمعوا عليه، ولو قيل تنزلا، لأنها هنا نكون قد انتهينا من هذه الشبهة، ونكرر بأنه لو قيل تنزلا بأن السلف، وافتراض التنزل هذا لا مانع منه، لأن السلف قد أولوا هذه الصفات، فنقول لهم أين أنتم مما أثبته السلف من الصفات؟ سلمنا لكم جدلا ذلك في مثالين في عشرة في 15، على العدد الذي ضربه الشيخ، عشرات النصوص، عشرات النصوص التي أثبتها السلف في باب الصفات. أين أنتم منها؟ هل تثبتونها؟ لا شك أنهم لا يثبتون هذه الصفات على الإطلاق. فإذا تقرر هذا وعلم، فإن هذا التلبيس الذي يلبسون به على الضعفاء ويأتون بمثل هذه الأمثلة التي ليس فيها شيء ظاهر، ليس فيها شيء ظاهر أبدا يخالف اعتقاد السلف، يخالف اعتقاد السلف، ويقولون بأنه هو الذي ساروا عليه. تنتبهون لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. ما وجه الشبهة التي تعلقوا بها؟ يزعمون أن ظاهر هذا الحديث أن الرب نسب المرض إلى نفسه، وأنه مرض، أنه نسب الجوع إلى نفسه فهو الذي مرض وهو الذي جاع، وأن السلف مع هذا لم يمروه على ظاهره. فانظر إلى هذا الكذب على نصوص الشرع ممن يزعمون أنهم يعرفون دلالات الألفاظ ولغة العرب وما تكلمت به من أصولها وفروعها. كيف عبث بهم الشيطان. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم، ذكره ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب، هذا كلام الشيخ رحمه الله، أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. فكيف يقولون إن ظاهر هذا اللفظ، كيف يقولون إن ظاهر هذا اللفظ الذي زعموه، إن هذا الظاهر الذي زعموه هو ظاهر هذا اللفظ، وأن المرض متوجه والاستسقاء والاستطعام إلى الرب تعالى، وأننا لا بد وأن نصرفه عن ظاهره؟ أين الظاهر في هذا اللفظ على ما زعموا؟ لا شك أن هذا ليس بظاهر، ولا يفهمه من عنده شيء من حس أو عقل أو إيمان على الإطلاق، وهذا ظاهر بين. لكن المرض إذا حل في القلب فليس له من دواء إلا أن يشاء الله جل في علاه. فالرب تبارك وتعالى بين ما معنى مرضت، بينه بماذا؟ مرض عبدي. أفالرب هو العبد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. استطعمك عبدي، فأين هذا الظاهر وهذا المعنى؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والذي فسره بذلك وقال وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إلى الله، والاستسقاء المضاف إلى الله إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به هو المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. ولكن هذا من الأساليب التي هي في لغة العرب من تعظيم الشيء. ولهذا لاحظ يقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ العربي لا يمكن أن يسمع مثل هذا الكلام فيفهم أن هذا هو ظاهره، إلا وهناك ما هو وراء هذا اللفظ يراد بيانه. فبينه الرب جل وعلا بهذا البيان وبهذا الوضوح. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. هذه الخاتمة النفيسة التي ختم بها الشيخ هذا الفصل الذي يرد به على مؤولي الصفات التي سبقت، يعني ليست هذه التي هي زعموا بأنها مؤولة وأن السلف أولوها، لا، يقصد الصفات التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ إلى هذا الحديث كيف أن الرب جل وعلا جعل هذا الحث في مقام الحوار بينه وبين ابن آدم، فلما قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فلو كانت، انتبه لهذا، فلو كانت النصوص التي جاء فيها ذكر الأسماء والصفات غير لائقة بالرب تعالى، فإن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنته سيبين أن هذا المقام ليس مرادا وسيصرفه عن ظاهره. على سبيل المثال: بل يداه مبسوطتان، أو قل ينزل، مثال من القرآن مثال من السنة، ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. هل جاء تعقيب على هذين النصين يفسره بأن المراد نزول أمره أو نزول ملك، أو بأن المراد النعمة أو القدرة أو ما شابه ذلك؟ لا، مما يدل على أنه أراده وأنه هو الكمال الذي أخبرنا به عن نفسه جل وعلا. سأعيد كلام الشيخ لأهميته ونعلق عليه. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون ومضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. هذا ما ذكرته لك كمثال أو مثالين، وقسه على جميع نصوص الصفات وما ذكره الرب تبارك وتعالى ولم يبين لنا أنه غير لائق به، وإنما هم بعقولهم يتحكمون. الرب جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، يقول الاستواء لا يليق به لأنه من صفات الأجسام وما أشبه هذا، الرب يخبر وهكذا. ولهذا يعني من العجائب الآن حضرتني أن الرازي في بعض كتبه لما ذكر عذاب النار للكفار قال: أما القرآن فقد دل على أنهم لا يخرجون منها، وفي مذهبنا أنه يجوز إخراجهم منها بل يجوز إخراج إبليس. هذا معنى كلامه، ولو كنت أدري أنني سأذكره لنصصت عليه، لكن هو مضمون كلامه وما هو أقبح منه. فهم على هذه المقامات ليست عندهم مبالاة في قضية مخالفة الكتاب والسنة أو مخالفة نصوص الكتاب والسنة أو ما يزعمون أنه من مقامات التأويل. هذه الفائدة النفيسة التي يقررها لك الشيخ وختم بها هذا الكتاب، عض عليها بالنواجذ وخذه مع كل صفة. من احتج عليك بهذا الحديث أو بأمثاله فقل هذا عليك. لماذا؟ لأنه لو كانت الصفات التي هي ثابتة لله تعالى غير لائقة به لبينها لنا وعارضنا عليها كما بين لنا مقام هذا الحديث. ولهذا قال الشيخ: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. وهذه الفائدة كما ذكرت لك هي فائدة نفيسة. ثم قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، علما ونبراسا واضحا، بمعنى أنه كلما عرض عليك ما هو قريب من هذا فيكون عندك الجواب المجمل، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى لا يتناقض، لا يتبدل، لا يضرب بعضه بعضا، لا يعارض بعضه بعضا. الحق جاء من عند الله وهذا الحق واحد، والرب تبارك وتعالى أخبرنا عن أسمائه وعن صفاته وعن آياته وما يليق به جل وعلا. فهذا الذي أنت تزعمه أو تقوله من جنس الشبهات التي يشبه بها أهل الباطل وتستريح من كلفته، هذا جواب مجمل. وجواب مفصل بأن تقول له: هات ما عندك مما زعمت أنه قد أوله السلف وقالوا فيه خلاف ما هذا الأصل الذي هو خلاف الإثبات، وأنه ليس مرادا وليس ظاهرا من كلام المتكلم. قل له: هات هذا وضعه على بساط المناقشة وفنده له كما فندت لك هذه الشبهات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، يعني أن ما لم يذكره الشيخ، وهم لهم شبهات كثيرة في كتبهم، لهم كتب مصنفة ولهم علوم ولهم علماء، بيان تلبيس الجهمية الذي طبع بعشرة مجلدات كله في الرد على الرازي الأشعري، وسماه كتاب الرد على الجهمية لأنه راجع إلى أصولهم، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. بهذا يكون الشيخ رحمة الله عليه ومغفرته قد خلص من هذه الشبهات. ولا بد أن تعلموا أن من طرق التصنيف عند أهل العلم أنهم لا يستوعبون كل شيء، وإنما يذكرون أهم ما يتعلق أو مهم متعلقات هذا المقام، وعليه يقاس غيره وعليه يقاس غيره من الشبهات التي يدندن بها هؤلاء. وكم لهم من شبهات وطالب العلم لا يشغل نفسه بها، ولولا أن هذا الكتاب متعلق بقواعد الأسماء والصفات وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأمثلة على هذا المقام، وإلا فإن الأصل أن شبهات أهل الباطل لا ينبغي أن تذكر ولا ينبغي أن يلتفت إليها ولا ينبغي أن تروى ولا ينبغي أن يشتغل بالجواب عنها، لأن الأصل الأصيل الذي نسير عليه بأن السلف رحمهم الله في باب الاعتقاد مذهبهم واحد لا يختلف لا يضطرب لا يتناقض، لا يعني لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة وعليه أدلة الكتاب والسنة. لهذا التقرير الذي أنهى به الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على الشبهات سيعقد خاتمة رحمة الله ومغفرته عليه، يبين فيها الرد على الأشاعرة من جهة اغترارهم بأنهم هم أكثر هذه الأمة، وحكم أهل التأويل يعني من أهل القبلة وسنذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله، إلا أننا إن شاء الله فيما سنذكره في هذا نقض هذا في نقض هذه الدعوة، وأنهم هم الكثرة الكاثرة في الأمة، سنرد بها عليهم من أقوال كبرائهم وأئمتهم الذين يتبرؤون من العوام ويتبرؤون من السواد الأعظم في الأمة بالنص، حتى يكون شهادة عليهم خصوصا، وأن هذه الشبهة دندنوا بها ورفعوا بها عقيرتهم وذكروها في وسائل الإعلام وفي المواقع الشبكية أو المواقع الشابكة هذه، والله أنها شابكة وشائكة، يعني ذكروا هذا كثيرا يتبجحون بأنهم هم أكثر الأمة، ومنهم من يضع نسبة يقول نسبة الأشاعرة 95%، أنتم لفلفتم كل الأمة، أنتم ما تخالفون إلا السلفيين، فأنتم أدخلتم الرافضة وأدخلتم إذا كان نسبة 95%، غير معقول من الذي بقي. على كل حال لن ندخل في الخاتمة لأن موضوعها متصل، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذها في مجلسين بالتعليق عليها وينتهي الكلام على الكتاب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه، الحمد لله رب العالمين. يقول أنا شاب لازلت أدرس بمعهد التكوين، وتبقى تقريبا يبقى تقريبا عامان حتى أنهي دراستي، وقد تمكنت بفضل الله تعالى من الحصول يعني على تسجيل في إحدى الجامعات بالسعودية رغبة مني في طلب العلم هناك، وحين عرضت الأمر على والدي رفض الذهاب إلا بعد أن أتم دراستي هنا بدعوى أنه يجب علي أن أحصل على مورد رزق، وأنا في حيرة بين طاعة والدي وبين طلب العلم، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة قد أفتى فيها الإمام مالك وغيره من أهل العلم، لأنه إذا كان عند الأبي من يقوم بمصالحه ولا يحتاج إلى الولد لا هو ولا الأم، وكان هذا العلم من الواجب الذي لا يتحصل عليه في بلده فإنه يرحل في طلب العلم. هذا من جهة الحكم. أما من جهة المداولة والمناصحة فإنه ينبغي لك أن تبين أن هذه الشهادات أو أن هذه الدراسة ستيسر لك البقاء في هذه البلاد، وفيها الحرم المكي والحرم المدني، وفيها أهل علم، وأيضا أنها دراسة كالدراسات الجامعية، شهاداتها معتمدة عالميا، بإمكانك أن تتوظف بها، أن تعمل بها وما شابه ذلك. هذا من باب الإقناع له، وإلا فنيتك لا تكون أنت هكذا، وإنما النية هي الرحلة في طلب العلم. ومن الوسائل المعينة عليها وملازمة أهل العلم في هذه البلاد أن يحصل الإنسان على مثل هذه التأشيرات للدراسة فيها. فإن لم يتحصل لك الإقناع فالذي أنصحك به أن ترحل، وفيما بعد إن شاء الله تعالى سيتبين لهم الأمر. لكن اعقد على هذه النصيحة خناص يدك والخناصر منك على أن تبدأ معهم بالإقناع وبالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن، وبأن هذه ليست كالدراسة التي يتصورونها من أنه يدرس الإنسان وليس له ما يحصله وما أشبه ذلك، بل النظام الذي عند هذه البلاد أن الطالب يدرس في الجامعة ويتحصل على راتب، فهو بمثابة الموظف. نسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه. أخت تسأل أن أيها لا يصلي في المسجد، أن أباها لا يصلي في المسجد ويتهاون في أوقاتها وفي أدائها وعنده معاصٍ، فكيف تجله وتحترمه كما أمرها الله جل ثناؤه؟ بينها الله تبارك وتعالى في كتابه. وإن جاهداك، ما هو ما فعلوا الطاعة، جاهداك مجاهدة على أي شيء؟ على أن تشرك بي. ليس أنه مقصر هو في نفسه، لا، بل هو يدعوك إلى التقصير ويحملك على التقصير، و يعني يقصرك عليه قصرا ويطيرك عليه أطرا حتى تفعله أنت، ليس أنه هو مقصر. ومع هذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، تناصحه، تناصح هذا الأب وتبين له، ولا ينقطع من المعروف والإحسان شيء بسبب تهاونه إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة بالمعروف. أما الإحسان وما تعارف عليه الناس منه من الإحسان من جهة الخدمة في المباحات، من جهة الطاعة على الأمور المباحة، فإن هذا من الواجب. نعم. هل يجوز الجمع بين نية مراجعة سورة البقرة بسردها غيبا ونية استعمالها للرقية وقراءتها على ما أثناء المراجعة، علما بأنني أتوقف مرتين أو ثلاث خلال سرد السورة لاستراحة وأرجع لأكمل بعد مدة من الزمن مقدرة بساعة أو أكثر؟ مسألة التداخل في النيات مسألة طويلة كثيرة جدا، لكن العلماء يقولون بأن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ودخل أحدهما في الآخر، فإن فعل أحد هذين أو هاتين العبادتين يجزئ ويحصل المرء أجر الأخرى معها. حتى أن النووي ضرب مثلا فيما أذكر في المجموع، فيما إذا دخل إلى المسجد فصلى ركعتين نوى بهما أن يستبيح الموضع، بمعنى أنها تحية المسجد وما شابه ذلك من النوافل كالوضوء أو القبلية أو ما أشبه ذلك، أنه يكتب له أجره. قال ولا أعلم خلافا في هذا، لكن هذا ينبغي أن يحمل فيما إذا ضاق عليه الأمر، وليس كمن فعلها على الحقيقة. لكن إذا ضاق الأمر فإنه لا مانع أن ينويها جميعا. قال الشيخ مشايخنا المسعدي رحمه الله تعالى في نظمه القواعد: وإن تساوى العملان استمعا وفعل إحداهما فاستمعا. فإن شاء الله فضل الله واسع، ونرجى أن ويرجى أن تحصل أجر التلاوة وأجر المراجعة وأجر الاستشفاء والحفظ والرقية وأكثر من هذا، بل هذا من الفقه. ولهذا يعني قال في ابن أبي جمرة، نعم ابن أبي جمرة، نعم قال رحمه الله تعالى: وددت لو أن من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم ونياتهم، فإن الإنسان قد يحصل بسبب اجتماع النيات وتداخلها أجرا عظيما. يذهب إلى المسجد نيته الصلاة، وينوي أنه إذا وجد أخاه المسلم أو يعلم العلم أو يتعلم العلم يجر على هذا كله. نعم. يقول: من يأخذ منك رشوة في الجمرك ولا تخرج من، يقول ما حكم من يأخذ منك رشوة في الجمرك أو لا تخرج من الحدود؟ الرشوة ضابطها، أو الرشوة أو الرشوة وجهان، ضابطها أنها إحقاق باطل أو إبطال حق. وأما ما لا يتوصل المسلم إلى حقه إلا بدفعه فإنه يدفعه وإثمه على الآخذ دون غيره، إثمه على الآخذ دون غيره. ولكن أنبه هنا إلى أن كثيرا من المسلمين بمجرد ما أن يستعصي عليه الأمر يدفع، وهذا خطأ. ينبغي له أن يسعى وأن يحاول وأن يبذل الجهد ويستعمل الحكمة حتى يصل إلى حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. في بلادنا ممنوع تعدد الزوجات، وهناك من الإخوة من هو قادر على التعداد، فهل يجوز أن يتزوج بدون توثيق؟ وإن كان على التعداد فهل يجوز أن يتزوج بدون توثيق؟ وإن كان جائزا هل يجوز للمرأة ألا تقبل بهذا الزواج لأنه لا يضمن حقوقها ولا حقوق الأبناء؟ بالنسبة للمرأة نعم، يجوز لها ألا تقبل هذا الزواج بأي حال من الأحوال لهذا أو لغيره. وأما هو فإنه يعني يجوز له أن يتزوج، وإن كانت القانون يرفض هذا والدولة ترفض هذا، إذا أمن على نفسه الفتنة وزالت المفسدة التي هي أعظم من فعله هذا. ونسأل الله العافية والسلامة وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم. يقول: ما نصيحتكم لنا في قراءة كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني، وهل هو معروف عند أهل العلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما أنا فلا أعرفه ولا أعرف كتابه، وربما يعرفه غيرنا من المشايخ وطلبة العلم، فلو سألت فإن هذا إن شاء الله يعني تستفيد، وإذا حصل شيء استفدنا جميعا. ما أنا فلا أعرف لا الكتاب ولا مؤلفه، وأنصح الإخوة بنصيحة شيخنا الفوزان بالنسبة لما يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى أن يراجع فيها طالب العلم كتب التفسير المعتمدة التي هي على عقيدة السلف، على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه نصيحته التي سمعناها منه. وما يتعلق أيضا ب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وما شابه ذلك. نعم. هل صحيح أنه إذا مات أحد وكانت نيته حفظ قرآن الله يرسل له ملك ليحفظه؟ لا أعلم هذا ولم يمر علي، فينقل أين وجد هذا، وإلا فهذا لم يمر علينا والله أعلم. نعم نعم تفضل. ما شاء الله. يقول: نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له وسائر الإخوان. رجل قام بتزوير ورقة لأخيه وابن عمه لكي يتحصلوا على منحة دراسية أكثر مما يستحقون، أي مثلا المنحة التي يستحقونها 300 دينار. فقام بتزوير ورقة لتصل المنحة لمبلغ 1000 دينار، علما بأنه نزل المبلغ في حسابهم المصرفي، فماذا عليه؟ وهل إذا كان المبلغ لا يحل لهم ولم يجدوا سبيلا لإرجاعه للجهة المختصة أو خافوا من ترتب ضرر عليهم إذا أخبروا الإدارة بهذا التزوير، فهل يجوز أن يتصدقوا به لبناء مسجد؟ طبعا هذا تسميته تغني عن الإجابة عليه، لأن الرجل سماه تزويرا. ومن باب الطرافة أن بعض الناس ربما يأتيك ويقول في بعض البلاد مثلا، ما حكم، لأنها مشهورة هذه في بعض البلاد، ما حكم سرقة الكهرباء؟ يعني يتحايل على ساعة الكهرباء حتى يخفف، على عداد الكهرباء حتى يخفف الحاسب الذي يحسبه. أنت تسميها سرقة، تسأل عن حكمها، وهذا أيضا تزوير وغش وتعد على حقوق الناس، فهذا لا يجوز، وإرجاعه راجع إليك وإلى هؤلاء الذين أعطوا هذه المنحة إذا كانوا قد وافقوك التوبة على فعل من فعل هذا الأمر. وأما التصدق به لبناء مسجد فإنه لا يجوز لا لمسجد ولا لغيره، لأنه ليس ملكا معينا، بل هو ملك مشاع وغير متيسر النيابة في النية فيه، ولأن إمكانية إرجاعه يعني موجودة ومتوفرة بأي صورة من الصور، يوصل إلى الوزارة أو إلى الإدارة أو إلى المرفق أو المرفق الذي يعني يقومون فيه بهذا الأعمال، أو هو متصل به كوزارة السياحة أو وزارة التربية أو ما أشبه ذلك، يوصل بأي صورة يجب أن يرجع، لأنه حق عام، والاعتداء على الحق العام أكبر وأشد من الاعتداء على الحق الخاص. لماذا؟ لأنه حق مشاع، بمعنى أن لكل واحد من المواطنين من أمثاله له فيه نتفة، ولو لم تكن محسوبة عند الناس. نعم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، وموعدنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم، ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وبارك الله فيكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.